بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهو المجلس الأخير بمشيئة الله تعالى في المقدمة التاريخية، وبعد ذلك نستأنف من الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر الكلام خالصا عن ميل الأوطار، ولن نعود لهذا الكتاب مرة أخرى، إذ أننا قد اتفقنا في أثناء الدورة بعبدين على منحة جديد لدراسة هذا الكتاب، ألا وهو على أسلوب الدورات العلمية. فنبدأ السبت الأول من الشهر العربي القادم من العصر إلى العشاء في دراسة هذا الكتاب، وتكون هناك محاضرة أو يوم كامل لدراسة هذا الكتاب كل شهر، يوم في الشهر. قد ينتهي الأمر في 15 محاضرة أو أكثر أو أقل بمشيئة الله تبارك وتعالى حسب أسلوب الدورات العلمية، ليكون درسنا هنا في هذا المسجد خالصا إن شاء الله وقدر لشرح كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار من أحاديث السيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم، لنبين لأنفسنا وللمستمعين فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وقفنا عند قول المؤلف غفر الله له: ثالثا كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، لأنه كتاب خالص في أصول الفقه، وصنع مقدمة على غرار كتاب المفصل الغزالي في المنطق، وهذا يفيد المناظر حسب ما يعني يراعي ذلك كتاب أصول الفقه على طريقة علماء الكلام. يقول الكتاب يعني للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، كتاب ألفه الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب الكتاب المشهور المسمى بالمغني في الفقه المقارن. يقول: المتوفى سنة 2600. أصل الكتاب، ألف أصل الكتاب، تبع ابن قدامة في كتابه هذا الإمام الغزالي في المستصفى، حتى قال بعض العلماء إن الروضة مختصر المستصفى، شاع بين بعض أهل العلم أن الروضة روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة يعد مختصرا لكتاب المختصة في أصول الفقه للغزالي رحمه الله. قال: وهذه مزية لكتاب الروضة. يعني قد يقول قائل: هل قوله إن الروضة مختصر للمختصة هذا طعم في الكتاب أو ثقة نقص في الكتاب؟ قال: لا، وهذه مزية لكتاب الروضة، ذلك أن المختصة ترجع أهميته إلى أمور. ولذلك وجدنا أن الشيخ والإمام المعاصر الفقيه محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه كان يمدح كتاب المختصة للغزالي. الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه كان يمدح كتاب المختصة للغزالي، وستقف على الأسباب التي أدت بعلماء السنة لكي يمدحوا كتاب المصطفى. قال ترجع اهميته يعني اهميه كتاب المصطفى الى امور منها مكانه الغزال العلميه، بالطبع لا نقصد مكانته في علم التصوف، ولا نقصد مكانته في علم الكلام، ولا نقصد مكانته في علم السلوك فقط، وانما نقصد مكانته في علم اصول الفقه والفقه. كان فقيها بارعا، وكان اصوليا لا يبارى، وله مؤلفات في اصول الفقه غير كتاب المصطفى، لكن المصطفى يعد اخر الكتب التي صنفها الغزالي في اصول الفقه بعد المنقول وغيره. يقول مكانه الغزالي العلميه، لكن ضعوا في اعتباركم انه كان اشعريا جلدا وانه كان صوفيا، واعلموا كذلك انه يقول عن نفسه ان بضاعتي مزجاء بالحديث. فحينما نقول مكانه الغزالي العلميه فنحن هنا لا نتحدث عن عالم من علماء اهل السنه والجماعه، خذوا بالكم، انما نتكلم عن التخصص في علم الفقه واصول الفقه، الفقه على المذهب الشافعي، اما اصول الفقه فهو عالم فيه لا يبالغ. وقد قام الاستاذ الدكتور محمد رشاد سالم، تعرفونه، الذي قام على تحقيق كتاب موافق الصريح المعقول لصحيح المنقول لشيخ الاسلام ابن تيميه، كذلك كتاب منهاج السنه النبويه، وكذلك مجموع الرسائل لشيخ الاسلام رحمه الله عليه، وكذلك كتاب الصفويه، قام على تحقيق هذه الكتب تحقيقا علميا بفضل الله تبارك وتعالى، شهد له المتخصصون في ذلك. دكتور محمد رشاد سالم قام في محاضرة من المحاضرات بعقد مقارنة بين ابن تيمية والغزالي. ينبغي لطالب العلم أن يقف على هذه المحاضرة المطبوعة التي طبعتها قديما دار القلم بالكويت. ينبغي لطالب العلم أن يقف على هذه المحاضرة وأن يقرأها ويستوعبها، لأنه يقال بين عالمين من الأعلام، عالم أهل السنة ابن تيمية وعلم التصوف وعلم الكلام والفلسفة أبي حامد الغزالي، مقارنة بين الرجلين. وإن لم تجدوها موجودة في السوق من الممكن أن تأخذوا نسختي لتقوموا بتصويرها لكي تكون بين أيديكم، فهي هامة جدا. يقول مكانة الغزالي العلمية وقد عرفتم ما فيه. ثم يقول اثنان تأخر الغزالي في الزمان فاستطاع لذلك الوقوف على أهم الكتب الأصولية، نظرا لتأخره في الزمان. وستقفون في نهاية الدرس اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكتب التي استقى منها الغزالي كتابه المصطفى إن شاء الله فقط. ثلاثة، كون المصطفى من آخر كتب الغزالي الأصولية، إذ ألفه بعد كتابيه تهذيب الأصول والمنقول وجمع فيه بينهما، ألف الكتاب بعد كتابين، يعني سبق كتاب المصطفى كتاب تهذيب الأصول وكذلك كتاب المنقول، فجمع بينهما في كتاب المصطفى واسمه يدل على ذلك. أربعة، أن الغزالي أحسن ترتيب المصطفى وأجاز بحيث يفيد قارئه الإمساك بأطراف هذا الفن وجمع مقاصده، لأنه تدرب على أساليب الفلاسفة والمتكلمين فكان يمحو نحوهم، ولذلك وجدناه يجمع الكتاب على أربعة أقطاب ويقدم بمقدمة يجمع فيها أصول الفقه، فتجده أمامك ظاهرا لائحا مجملا. ثم حينما يتحدث عن كل قطب من الأقطاب التي يدور عليها علم أصول الفقه كان يجمل كذلك الخطبة الذي سيتحدث فيه، وهذا من أساليب الفلاسفة. ولذلك إذا رجعتم إلى الكتاب النفيس الذي صنفه ابن رشد الحفيد الفيلسوف المسمى ببداية المجتهد ونهاية المتصدق لوقفتم كذلك على نفس الأسلوب، إذ هو يقوم بتصوير الباب والكتاب، بتصوير الباب وبتصوير الكتاب قبل أن يقوم بشرحه أو ببيان ما سيفصل فيه في هذا الكتاب. ابن رشد الحفيد لأن جده لم يكن فيلسوفا، وإنما الفيلسوف المشهور هو ابن رشد الحفيد الذي ألف الغزالي كتاب تهافت الفلاسفة، فرد هو عليه بكتاب تهافت التهافت، لأنه كان فيلسوفا ويسمى بوارث علم أرسطوطاليس. يقول هنا إن الغزالية أحسن تركيب المستطى وأجاز بحيث يفيد قارئه الإمساك بأطراف هذا الفن وجمع مقاصده. لذلك لقي كتاب المستطى الاهتمام والقبول والانتشار الواسع، بل إن كتاب المستطى يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ علم الأصول، إذ به اكتمل بناء هذا العلم واستوى على سوقه بالنسبة للمتكلمين، وسيأتيك نبأ ذلك بمشيئته تعالى بعد أن ننتهي من مقدمة المؤلف لأذيل على ذلك بشيء من تاريخ هذا العلم حتى تعرفوا مكانة المستطرة من الكتب التي سبقت. يقول كما قيلت كما قبل كتاب المستطرة من مؤلفات اجتمعت في المستطرة بأحسن عبارة وألطف ترتيب، وما بعده من مؤلفات إنما هو اختصار للمستطرة والاقتباس. يعني هو جمع الكتب السابقة بأحسن عبارة وألطف ترتيب. أما الكتب التي جاءت بعده وصنفت في أصول الفقه فكانت إما اختصار للمستطرة وإما اقتباس منه. فالمستطرة عمدة كتب الأصول عند المتكلمين، وركنها الوثيق وسندها المتين. وقد أحسن ابن قدامة الاختيار حينما جعل كتاب المستطرة أصلا لكتابه. وتترون الآن أن ابن قدامة رحمة الله عليه حينما اختصر المستطرة أضاف إليه لم يكن مختصرا وفقط، بل أضاف إليه. وإذا كانت هناك بعض المآخذ على كتاب المستطرة فقد عالجها نظرا لأنه كان علما من علماء أهل السنة والجماعة. يقول رحمة الله عليه يقول المؤلف: ومما يزيد هذا الاختيار حسنا أن ابن قدامة لم يقلد الغزالي في آرائه وفي سائر منهجه، بل ظهر ابن قدامة في الروضة لمذاته وبرزت فيه شخصيته المستقلة. يعني لم يكن مقلدا للغزالي، لم يكن جامعا، وإنما كان محللا وظهرت له لمذات تبين وتبرز شخصيته المستقلة. قال: ولعل توضيح ذلك يكون بعقد موازنة مقتصرة بين الكتابين. قد يقول القائل: فأين لمسات وغلطمات الإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب المستطرة؟ يقول: لابد من عقد موازنة ومقارنة بين الكتابين. يقول به: موازنة بين الروضة اللي هي اختصار لكلمة روضة الناظر وجنة المناظر والمستطرة. قال: ومن خلالها تتضح مميزات كتاب الروضة. واحد: أثبت ابن قدامة في أول الروضة مقدمة تضمنت مسائل من فن المنطق، وقد تابع ابن قدامة الغزالية في ذلك، مع أن ابن قدامة لم يكن متكلما ولا منطقيا ولم يكن هذا من عادة الأصوليين. وأول من ابتدع إدخال مقدمة منطقية في كتب الأصول أول من ابتدعها من؟ الغزالي. صنع هذه المقدمة وجعلها بين يدي كتاب المستطرة. فلما أن جاء الإمام ابن قدامة تابعه على هذا، وهذا كان من ضمن الأخطاء والمآخذ التي أخذت على العلامة الإمام ابن قدامة، أنه أدخل علم المنطق في الأصول تبعا وتقليدا لصاحب المستطرة، مع أن ابن قدامة لم يكن من علماء الكلام حتى يذكر مقدمة منطقية. قال: ولما اطلع بعض الحنابلة اكتب اسمه، اسمه إسحاق العلسي، اسمه إسحاق العلسي. قال هو: ولما اطلع بعض الحنابلة أبهم اسم العالم واسمه إسحاق العلسي. لما اطلع على الروضة ورأى فيها المقدمة المنطقية عاتب ابن قدامة وأنكر عليه، فأسقطها ابن قدامة من الروضة بعد أن انتشرت بين الناس. فلهذا توجد في نسخة دون نسخة، الذين يطلعون على مخطوطات كتاب الروضة للإمام ابن قدامة يجدون بعض النسخ وقد خلت من المقدمة المنطقية، والبعض الآخر قد أثبتت فيه المقدمة المنطقية. قد يقول قائل: هل أسقطها الناسخ الذي قام بنسخ الكتاب؟ نقول: لا، وإنما الإمام ابن قدامة حينما أعاد كتابة كتابه مرة أخرى أسقط المقدمة بعد أن عاتبه الشيخ إسحاق العلسي أحد علماء الحنابلة، وقال له: كيف تبقي هذه المقدمة في كتاب أصولي وأنت رجل من أهل السنة، وهذه المقدمة المنطقية أثر من آثار المتكلمين وعلماء الفلسفة. اثنين، تابع ابن قدامة الغزالية في ترتيب الأبواب، إلا أن الغزالية جعل مسائل كتابه تحت أسطار وبين في مقدمة كل قد ما اشتمل عليه، فيقف الناظر من المقدمة على ما في أثنائه، وهذه طريقة الفلاسفة، إذ لا تكاد تجد لهم كتابا إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله. وهذا كما ذكرت لكم أنه ما فعله ابن رشد الحفيد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المجتهد. يقول: وابن قدامة لم يرى حاجة مادة إلى الاعتناء بذلك، أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين فخالف الغزالية في هذا، ولكن هذا الأمر قد سرى إلى المتأخرين، فوجدنا أن من أداب التصنيف في هذا الزمان أن المصنف إذا أراد أن يصنف سلك هذا المسلك، يأتي في المقدمة ويصنع تمهيدا يحتوي على جميع مسائل الكتاب، ثم بعد ذلك حينما يأتي إلى باب من الأبواب أو كتاب من الكتب يأتي في البداية بتلخيص له وبجمع له أو شجرة له يبين فيها مجمل ما سيذكره في الكتاب. ثم يقول: وابن قدامة لم يرى حاجة ماسة إلى الاعتناء بذلك، أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين. ثلاثة، نقل ابن قدامة في الروضة كثيرا من نصوص ألفاظ الغزالي وبنى كتابه عليها وتصرف فيها بحسب رأيه، وربما قدم أخر أو زاد أو نقص. وهذا من الأشياء التي قال في المؤلف أن ابن قدامة وضع بصماته أو وضع لمساته على الكتاب. يقول: أربعة، اعتنى ابن قدامة بآراء الإمام أحمد ابن حنبل وأصحابه، وضم إلى الروضة أقوال الحنابلة وأثبتها، وهذا ما لم يكن موجودا في كتاب المصطفى. قال: وهذا دليل على أن ابن قدامة رجع إلى كتب الحنابلة في الأصول واستفاد منها، ولذلك وجدنا أن كتاب الروضة يجمع مع الأصول التي جمعها الغزالي جمع معها أصول الحنابلة. ثم قال: خمسة، قرر ابن قدامة مذهب السلف في مسائل عدة، وذكر أدلتهم وأبطل قول المخالفين له، لأننا كما نعلم أن الغزالية كان أشعريا، ولذلك ما كانت تأتي مسألة من المسائل التي فيها خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة إلا وكان الغزالي يسمع ماذا يميل إلى نصرة مذهب الأشاعرة، فجاء الإمام ابن قدامة فقلب الأمر وأظهر ودافع عن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه. ستة، ظهرت شخصية ابن قدامة المستقلة من خلال ترجيحاته واختياراته التي اعتمد فيها على الحجة والدليل، ولم يكتفي برأي الغزالي، يعني لم يكن مقلدا له، بل كان يناقشه ويثبت ما ثبت بالدليل ويضعف ما ضعفه الدليل، ولم تقم به حجة، ولم يكتفي برأي الغزالي وترجيحه أو بما ذكره من أدلة، بل أضاف ابن قدامة أدلة لم يتعرض الغزالي لذكرها أيد بها رأيه، أضاف أدلة أخرى أيد بها رأيه وما ذهب إليه رحمه الله. قال: وربما اعترض على أدلة الغزالي وأجاب عنها. والمؤلف حينما يذكر ذلك يحشي في حواشي الكتاب أشياء من ذلك لترجع إليها، والمقام لا يتسع للرجوع إلى مثل هذه الأمور، إذ أنها دراسة مقارنة بين كتابين، بين كتاب المصطفى للغزالي وبين كتاب الروضة للإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. سبعة، حدث ابن قدامة الكثير من الاعتراضات الجدلية، واختصر بعض الأدلة العقلية، وحذف البعض الآخر، وأعرض عن مسائل، كل ذلك والمؤلف يحشي على هذه النقاط ويبين في الهامش هذه المواضع في الكتابة. قال: وأعرض عن مسائل وهذب مسائل أخرى، فكان هذا تصفية لكتاب المصطفى، قصف الكتاب قام بتصفية كتاب المصطفى، وصار كتاب الروضة بذلك أصغر حجما وأقرب نفعا وأسهل مأخذا. جيد، آثر كتاب الروضة، هل استفاد أحد من كتاب الروضة؟ نعم، علماء كتب استفادوا من هذا الكتاب من الروضة. قال ممن استفاد من كتاب الروضة وتأثر به كثيرا الإمام الصفي الدين عبد المؤمن، الإمام الصفي الدين عبد المؤمن البغدادي الحنبلي في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول، وهذا الكتاب من الكتب المهمة في أصول الأحناف وأول من قام على تحقيقه وتصحيحه وإخراجه للناس العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال والإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي في كتابه المختصر في أصول الفقه وقد شرح كتاب الروضة، يبقى هذا الكتاب استفاد منه، كتاب الروضة استفاد منه أئمة من أئمة الحنابلة، بل وقد قام بشرح هذا الكتاب الإمام ابن بدران الشيخ ابن بدران الذي له كتاب نفيس اسمه مدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، مدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل كتاب نفيس. قال وقد شرح كتاب الروضة الشيخ ابن بدران الدومي الدمشقي وسماه نزهة القاطر العاطر، وقد طبعته المكتبة السلفية في مصر وقام على إخراجه الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه الكتاب الأصلي، ثم بعد ذلك طبع في الفترة الأخيرة وقام بتحقيقه تحقيقا جيدا الدكتور سعد الشاتري حفظه الله، وهو أحد علماء المملكة العربية السعودية. قد شرح كتاب الروضة الشيخ ابن بدران الدومي الدمشقي وسماه نزهة القاطر العاطر، وطبع على كهامش أو كحاشية على كتاب روضة الناظر، يعني كتاب روضة الناظر مطبوع ومعه نزهة القاطر العاطر في المكتبة السلفية القديمة، ثم قام بتحقيق الكتابين معا الأصل والشرح الدكتور سعد الشاذلي حفظه الله. قال والشيخ محمد الأمين الشنقيطي له مذكرة على الكتاب نفيسة جدا من أنفس ما يكون، سماه مذكرة أصول الفقه لأن الكتاب كان يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة، كان الكتاب يصنف في الجامعة الإسلامية بالمدينة، فحينما أسلب أمر تدريس الكتاب كتاب الروضة إلى الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مؤلف كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وكان علما من علماء السلفية والسنة وتفسير كتاب الله وكان أصوليا لا يبارك، فقام بتصنيف مذكرة اشتهرت باسم مذكرة في أصول الفقه، وهي يذكر فيها ويقول قال الشيخ ابن قدامة كذا نقط يعني إلى آخره، ثم يقول قلت أو قال مقيده، ويبدأ رحمة الله عليه في الإفاضة في بيان هذه الأمور بأسلوب سلس أسلوب عزم، وهذه المذكرة عد سلفية 100% ليس فيها ليس للمتكلمين عليها بالسبيل، فهي تعتبر مقدمة في أصول الفقه أو مذكرة في أصول الفقه سلفية 100%. قال وسماه مذكرة مذكرة أصول الفقه. قال وقد طبع كتاب الروضة طبعات كثيرة مع شرحين نزهة القاطر العاطر ومستقلا بدون الشرح، والذي طبعه طبعة بدون الشرح بدون شرح ابن بدران الدكتور عبد الكريم النملة في 3 مجلدات. رابعا انتهينا من الكلام حول كتاب روضة الناظر وجملة الناظر. رابعا كتاب شرح كوكب المنير للشيخ تقي الدين ابن النجار الكتوني، واول من طبعه اول من طبع هذا الكتاب شرح الكوكب المنير الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه اللي هو مؤسس جماعه انصار السنه المحمديه، قام بتحقيق هذا الكتاب وحققه ناقصا جزءا منه، كان هناك جزء في المخطوط الذي وقع تحتاني وقام بتحقيقه كان ناقصا، ثم لما وجده استدركه وطبع الجزء وحده، يعني انا عندي الكتاب بتحقيق الشيخ حامد الفقي وعندي جزء الناقص مطبوع وحده حينما وجد المقصود، ثم قام بطبعه حديثا مكتبة العبيكات وقام على تحقيقه واخراجه الدكتور محمد الزهيلي والدكتور نزيه حماد قام بتحقيق الكتاب تحقيقا علميا يعني يناسب هذا العصر. كتاب شرح الكوكب المنير من اين اخذ بقى؟ من اين استمد هذا الكتاب؟ قال للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي المتوفى سنه 72 و900. اصل الكتاب كتاب الكوكب المنير جعله مؤلفه شرحا على مختصر التحرير له. وكتاب مختصر التحرير اختصر فيه المؤلف كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي المتوفى سنه 85. يبقى اصل الكتاب كان كتاب المرداوي المسمى بايه؟ بالتحرير. كتاب الايه؟ التحرير. كتاب التحرير هذا ألفه الإمام المرداوي اللي هو صاحب كتاب إيه؟ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فلما ألف كتاب التحرير جاء الفتوحي فاختصره وسماه مختصر التحرير، وبعد أن اختصره قام هو بشرحه وسمى شرحه الكوكب المنير، الكوكب المنير شرح إيه؟ مختصر التحرير. فعرفت أصله وعرفت من الذي اختصره ومن الذي شرحه. ما هي مزايا هذا الكتاب؟ يقول مميزات الكتاب: واحد، ان حجمه متوسط بين الصغير والكبير، ليس من الكتب الايه؟ المتوسعه. اثنان، اثبت المؤلف في هذا الكتاب الكثير من اقوال العلماء، وارجع كل قول الى مصدره، ونسب القول الى قائله، وهو بذلك يفصل ما اجمله في المختصر، يعني هو اجمل في مختصر المرداوي اختصره فاجمل ثم شرحه فوسط ما اختصره، يفصل ما اجمله في المختصر ويوضح ما ابهمه فيه. والناظر في هذا الكتاب يلاحظ الدقة في النقل والامانة في التوثيق والاعتراف بالفضل لاهله. هكذا يكون شأن العلماء انهم يعترفون بالفضل لاهل الفضل، وان يكونوا امناء في توثيقهم للمعلومات، وأن يكونوا عندهم دقة في النقل عمن نقلوا عنه. ثلاثة، أضاف المؤلف في هذا الكتاب عددا من الفوائد والتنابيه والتزانيف. ما معنى الفوائد والتنابيه والتزانيف؟ فوائد جمع فائدة، والتنابيه جمع إيه؟ تنبيه. أما التزانيف فهو يقال زنب الكتاب، يعني جعل له تتمة حينما يجعل الكتاب حاشية، ولكن إذا أراد أن يجعل الكتاب تتمة يقولون ذنب الكتاب، أي جعل الكتاب إيه؟ ذنبا. فمن جعل الكتاب ذنبا جيل يعني يجعل له ذنبا، يقال ذنب على الكتاب. فيقول عددا من الفوائد والتنابيه والتذاديب، كل ذلك بعبارة ثلاثة وأسلوب سهل واضح، وبذلك يمس روح المتعة والفائدة في ثنايا المسائل الأصولية. أربعة، أكثر المؤلف من الاستشهاد من آيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وعلى فكرة هذا من النادر أن تجدوه في كتب الأصول التي صنفت على أساليب المتكلمين، من النادر أن تجد آية أو تجد إيه؟ حديثا من الأحاديث، الآيات بيكون عددها قليل والأحاديث بيكون عددها قليل، لأنهم يجردون الأصول تجريدا ذهنيا. ولذلك هذا المؤلف أكثر في هذا الكتاب من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. متى؟ في معرض الاحتجاج والاحتجاج والاستدلال، وكذلك في سياق التمثيل والتوضيح. خمسة، اعتنى المؤلف بتقرير مذهب السلف في مواضع عدة. اعتنى المؤلف بتقرير مذهب السلف في مواضع عدة، لأنه من أهل السنة، من علماء السنة، وأكثر من النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام الشافعي وأحمد وابن قدامة وابن تيمية وغيره. ستة، تابع المؤلف في ترتيب الكتاب ابن الحاجب، وسيأتيك نبأ ابن الحاجب. ابن الحاجب هذا من علماء الأصول الذين صنفوا على طريقة المتكلمين. سنبين مختصر ابن الحاجب هذا الذي اشتهر شهرة وصارت به الركبان. تابع المؤلف في ترتيب الكتاب ابن الحاجب في مختصره، وذلك تبع لترتيب المرداوي في تحريره، لان الكتاب اصله كتاب ايه؟ المرداوي، هو اختصره فصار على نفس الايه؟ الترتيب، والمرداوي قد تابع ابن الحاجب في ترتيبه. اما ابن الحاجب فقد اتبع في ذلك الامني، وسنجد كل واحد قد اخذ عن غيره. اما ترتيب ابن الحاجب فانه قد اتبع فيه الامني، وسيأتيك الكلام عن الآمدي لاحقا. وهو على النحو الآتي، يعني ترتيب الكتاب: ألف المقدمة، وفيها تعريف أصول الفقه ومبادئه، والكلام على المبادئ اللغوية، والكلام على مسائل الأحكام. إيه هي مسائل الأحكام بقى؟ الحاكم، الحاكم هو الله، مش كده ولا لا؟ والرسول مبلغ، تمام؟ الحاكم والحكم الشرعي وأقسامه، قسم إلى حكم وإيه؟ تكليف الحكم وضعه، وسيأتي كذلك في الكتاب بمشيئة الله تعالى، والتكليف، أحكام التكليف والأهلية وما شاكل ذلك. الباب الأدلة وما تعلق بها، الأدلة الكتاب السنة، والسنة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة ليست أقوال فقط وإنما أقوال وإيه؟ وأفعال وتقديرات. الإجماع، الأخبار المتواتر والأحاد، الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الظاهر والتأويل، المنطوق والمفهوم، النسخ، القياس، الأدلة المختلفة فيها، جيم للاجتهاد والتقليد والفتوى، دال التعارض والتوضيح. هذه هي أبواب أصول الفقه. سبعة، امتاز هذا الكتاب أيضا بكثرة مصادره، فقد رجع المؤلف في هذا الكتاب إلى معظم الكتب الأصولية. معنى ذلك أن ثقافة الرجل كانت واسعة جدا، لأنه رجع إلى معظم الكتب الأصولية وما أكثرها، فبذلك يكون مرجعا لمعرفة أقوال الأصوليين في جميع المذاهب، ورجع للرسالة الشافعي والتقريب للبقلاني وقواطع الأدلة لابن السمعاني والورقات للجويني والبرهان له أيضا اللي هو المسمى بإمام الحرمين، والمستصفى والمنقوش كلاهما للغزالي، والمحصول للرازي، والحاصل للأرموي، واللمع وشرحه للإمام الشيرازي، وجمع الجوامع للدستوقي والمعتمد للبصري، وشرح المختصر للأصفهاني والمختصر لابن الحاجب، وشرح تنقيل الأصول للقرافي ومجيء النظام لابن الساعاتي. هذا مما صرح به المؤلف في كتابه أنه قد رجع إلى هذه الكتب في أثناء تناوله لشرح الكتاب. قال: فبذلك يكون مرجعا لمعرفة أقوال الأصوليين في جميع المذاهب. ثمانية، وهو في الوقت ذاته مرجع لمذهب الحنابلة في المسائل الأصولية، فقد اعتمد المؤلف على جل كتب الحنابلة ونهل منها بالطبع. تسعة، وقد طبع هذا الكتاب في أربع مجلدات طبعة جيدة مع طهرسة دقيقة، قام بذلك الدكتور محمد الزحيل والدكتور نزيه حماد، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف، لنستقبل الكلام بعد ذلك في الدورة التي ستبدأ في السبت الأول من الشهر العربي القادم بإذن الله تعالى، عن الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة. هندخل في إيه؟ في الكتاب بعد أن أنهينا الكلام في المقدمة. الآن أحب أن أزيل أو أذنب على هذه المقدمة بشيء يبين لكم، لأنك أنت تيجي يقول لك إيه؟ مختصر ابن الحاجب، ابن الحاجب اختصر مين؟ الإمام ابن الحاجب اختصر من كتاب مين؟ مختصر ابن الحاجب، مش كده ولا لا؟ طيب، يجي يقول لك المنهاج للبيضاوي، والمنهاج هذا خرافة الكتب السابقة، أي كتب؟ ثم تجد المنار عند الأحناف متن من المتون مشهور، في متون مشهورة، مثل منهاج الأصول للبيضاوي، ومختصر ابن الحاجب، والمنار في أصول الأحناف، والرابع جمع الجوامع، هذه الكتب الأربعة. من أين اقتصرت؟ ولماذا استمد؟ ومن أي يعني إيه الأسباب التي جعلتها تستمد شهرتها؟ من أي شيء استمدت شهرتها؟ من هذه الوصول للبيضاوي، والثاني مختصر ابن الحاجب، والثالث المنار للنسبي، والرابع جمع الجوامع لابن السرقي. لماذا استمدت هذه الكتب؟ يعني من أين استمدت هذه الكتب شهرتها؟ نقول: التأليف في أصول الفقه أو التصنيف في أصول الفقه له طرق مشهورة. أولا، طريق أول من صنف الأصول الشافعي، صنف الأصول بطريقة غريبة، أنه يستنبط من الكتاب والسنة، لا هو على مذهب الأحناف ولا على مذهب الإيه؟ المتكلمين، ولم يكن الشافعي متكلما ولا فيلسوفا، بل استنبط من الكتاب والسنة. وممن نهج نهجه وصار على طريقته الإمام علي بن حزم، أبو محمد علي بن حزم، في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، له كتاب خفيف. وأنا لا أدري ما السبب الذي جعل مؤلف الكتاب لم يذكر شيئا عن ابن حزم، هل لأن ابن حزم كان من ممكن القياس ربما، ولكن ألا ذا يخرجه من دائرة أنه من المؤلفين في اصول الفقه حسب مذهب اهل السنه والجماعه، حتى والمخذ على ابن حزم اشياء معينه في مسائل الصفات، فعليه ماخذ بالطبع وعليه ماخذ في بعض الابواب في اصول الدين، ولكنه في اصول الفقه ما اخذ عليه الا ماخذ واحد الا الا وهو ايه؟ القياس، انه من منكر القياس. هذه تعد سوءة من السوءات، ولكن كتابه الطيب كيف يسقط وهو من اعظم الكتب. وللامام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه حينما قدم بمقدمه نفيسه لكتاب الاحكام في اصول الاحكام للآمدي لسيف الدين الآمدي وعلق عليه وقام بنقد اشياء فيه، قدم بمقدمه وجعل بعد كتاب الشافعي مباشره كتاب مين؟ ابن حزم. فلماذا لم يذكر كتاب ابن حزم هنا؟ ولماذا لم يذكر كتاب الشاطبي؟ فهذه تعد من المآخذ على مؤلف الكتاب. وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. اذ ان كتاب الشاطبي الموافقات كتاب يعني لا يترك ابدا، يعني كيف يتكلم هو عن المستصفى للغزالي ويظهر محاسن كتاب الغزالي بهذا الاسلوب ولا يعرب على الاطلاق على كتاب الشاطبي؟ يقول لك، يقول هو في مهاتفه تليفونيه المؤلف لانها كانت رساله دكتوراه بينه وبعض الاساتذه حينما نقش في هذا، قال لان الشاطبي عنده اشعريه العقيده. طيب سبحان الله، وهذا الغزالي الذي رفعته انت وجعلت كتابه قمه القمم، فلماذا لم تستفد مع ان كتاب الشاطبي الموافقات ليس فيه بدعه، لم يتحدث عن المنطق ولم يعلن شان اهل الكلام، وانما بقر رحمة الله عليه مقاصد الفقه ومقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين وذكرها رحمة الله عليه. أما الإمام ابن حزم فكما سمعتم وكما قلت لحضراتكم أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو من هو علم العصر وشيخ المشايخ في هذا الزمان في علم الأصول، حينما يتكلم عن ابن حزم يجعله كتابه في المرتبة التي تلي من الشافعي رحمة الله على الجميع. نقول التصنيف في أصول الفقه له طرق. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين، وعاوزين نركز، والمصنفون فيه، ولذلك تسمى أحيانا طريقة الشافعية، تجد في الكتب يقولون المتكلمين أو الشافعية. هل معنى ذلك أن هذه الطريقة تنسب للشافعي؟ لا، قد يقول قائل ولماذا قيل إنها طريقة الشافعية؟ نقول لأن كل الذين صنفوا فيها كانوا في الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله، ومن مذهب ولا لا أحد، مع أنهم في الاعتقاد ستجدون منهم معتزلة، والشافعي بريء من الاعتزال والمعتزلة. نذكر الأسماء. يقول أولا طريقة المتكلمين، والمصنفون فيه أهمهم أهم الكتب ومؤلفوها، وسأذكر سنوات الايه؟ الوفيات، سأذكر السنوات علشان احنا ماشيين بالترتيب الزمني، الطبقات. والمصنفون في طريقة المتكلمين أهمهم العمدة للقاضي عبد الجبار الهمداني، توفي سنة 415. اثنان، وهذا القاضي عبد الجبار هذا كان شافعي المذهب، ولكنه في اصول الدين كان ايه؟ معتزلي، من ائمه الاعتزال. القاضي عبد الجبار معتزلي، والف كتابا في الاصول الخمسه، اصول المعتزله الخمسه عبدها، فالرجل من ائمه الاعتزال. اثنان، المعتمد لابي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي، في الفقه الفروع شافعي، ولكنه في العقيده كان معتزليا، ومات سنه 36. ثلاثة، البرهان لأبي المعالي الجويني الشافعي أيضا، ولكنه كان لم يكن معتزليا وإنما كان إيه؟ أشعريا. المشهور والمعروف باسم إمام الحرمين، وبعض الناس للأسف حينما يجدون اسم الرجل إمام الحرمين يظنون أنه بذلك قد جاوز القنطرة فينقلون عنه، وقد نقل أصحاب بدعة في شهور الزمان عن هذا الرجل، وللأسف أدخلوا هذا في كلام أهل السنة، والشباب يقول لك ده إمام الحرمين، ما يعلمون أن إمام الحرمين هذا هو الذي قال حيرتني يا مداني حينما كان يتكلم عن إلغاء الاستواء على العرش حينما وقف وقال وخطب في الناس وبين أن الاستواء لا يليق بالله عز وجل، وأخذ ينكر صفة العلو لله عز وجل، فقال له لا مزاني دعنا من هذه الأدلة التي تتحدث عنها، ولكن قل لي كيف أدفع الفطرة التي تلح علي حينما أدعو ربي أنا وسائر الناس، أنا وسائر الناس. حينما يأتي الإنسان ليدعو يجد نفسه مدفوع إلى صفة العلو، يقول يا رب ويرفع نفسه. فما كان من الجويني إمام الحرمين إلا أن قال وخبط على رأسه حيرتلي همذاني، لأنه ما استطاع أن يرد هذا السبيل الكفري لبس. فهذا هو إمام الحرمين الجويني، كان أشعريا جلدا. أربعة، يبقى تكلمنا عن العمدة والمعتمد كلاهما لرجلين من رجال الاعتزال. البرهان للجويني المتكلم من علماء الكلام الأشعري المعروف بإمام الحرمين، توفي سنة 78 و400، 4 المصطفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتكلم الأشعري المتوفى سنة 500. يبقى معنى كده شوف كلهم شافعية، ولذلك قيل طريقة المتكلمين نظرا لأنهم كانوا متكلمين، وقيل الشافعية نظرا لأنهم كانوا على الفقه على مدى الشافعي، ولكنهم لم يكونوا على طريقة الشافعي في الأصول، يعني في العقيدة، واخدين بالكم، ولذلك سلكوا مسلكا في أصول الفقه مسلك الفلاسفة والمتكلمين في التجريد الذهني. قال اسمع، يبقى آخر واحد المستقبل الغزالي، وذاك الغزالي استفاد ممن قبله، ثم جاء بعدهم عالمان قام بتلخيص هذه الكتب عن الأربعة، العمدة والمعتمد والبرهان والمستقبل، قام بتلخيص هذه الكتب وهما فخر الدين الرازي وهو شافعي غدوبالك وهو من علماء الكلام وأشعري من أئمة الأشعرية الذي ألف كتاب أساس التقديس وقام بنقده العلامة ابن تيمية في كتاب نقد أساس التقديس، وهو الذي قال إذا اختلف العقل مع النقل يقدم الايه؟ العقل على النقل، لأن العقل عنده ايه؟ دليل يقيني، أما النقل فهو دليل ايه؟ ظني، فقدم اليقينية على الظني، وهذه بدعة من بدع المتكلمين جعلها ابن تيمية طاغوتا هدمت به أصول الشريعة، لأنه ردت نصوص في الكتاب والسنة بالعقل، فجعل العقل طاغوتا، ولذلك قام بنقد كتابه المسمى بأساس التقديس رحمة الله عليه، ومن الكتب العظيمة. يقول ثم جاء بعدهم عالمان قام بتلخيص هذه الكتب وهما واحد فخر الدين الرازي وألف كتاب المحصول توفي سنة 600، هو شافعي المذهب. اثنان، أبو الحسن علي ابن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 31 و600، وهو الشافعي أيضا، يبقى الآمدي المتكلم، قام بتوخيص هذه الكتب الأربعة السابقة، وكذلك قام الرازي. خد بالك بقى، هنا حدث اضطراب، فأصبح الرازي اختصر الكتب الأربعة والآمدي اختصر الكتب الأربعة. واضح؟ الرازي ألف كتابه المحصول والآمدي ألف كتابه المسمى بإحكام الإحكام في أصول الأحكام، وهذا الذي الإحكام للآمدي الذي قام على طبعه وتحقيقه وتقديمه الإمام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. قال ثم جاء تاج الدين محمد بن الحسن القرموي توفي سنة 600، فقام باختصار المحصول للرازي وسماه الحافظ، وقام محمود بن أبي بكر القرموي باختصاره كذلك، 2 حرمويين قام باختصار كتاب ايه؟ المحصول، سماه احدهما الحافل وسماه الثاني التحصيل، قام باختصار الكتاب. فجاء البيضاوي باختصار الحافل وسماه من هذه الوصول الى علم الاصول. يبقى عندي انا 4 كتب في الاصل، قام بجمع ما في هذه الكتب الرازي، فجاء الارموي والارموي وقام باختصار هذا الايه؟ المحصول للرازي. فجاء البيضاوي، الامام البيضاوي، واختصر المختصرات، فاصبح مختصر البيضاوي المسمى بمنهاج الوصول الى علم الاصول هذا الكتاب يعتبر اختصارا لكتاب مين؟ الراضي. اشتغل على الراضي ما اشتغلش على الامني، خلي بالك ولا لا. فاصبح اتجاهه يقتصر للراضي الذي اختصر من الكتب الاربعه للمتكلمين. واضح منهاج الوصول في علم الى علم الاصول ده كتاب البيضاوي. هذا الكتاب اصبح له شهره كمتن يحفظ، متن يحفظ. ثم قام العلماء بشرح هذا المختصر اللي هو المتن. فجاء الاثنوي عبد الرحيم ابن حسن الاثنوي الشافعي توفي سنة 72 و700، فشرح من هذا الوصول للبيضاوي. فأحسن الشروح للبيضاوي شرحان، شرح الاثنوي وشرح السبكي. والسبكي لم يقم بإتمام الكتاب فأتمه من بعده من؟ ابنه، وسماه الإبهاج شرح المنهاج. يبقى عندي الإبهاج شرح المنهاج للسبكي وابنه، وشرح الاثنوي على منهاج البيضاوي، كل ده شرح للمنهاج البيضاوي اللي مختصر من الراضي. واضح؟ واضح. يبقى عندي الراضي اختصر واشتغلوا عليه فخرج منه المنهاج. اما الاحكام للآمدي، مش قلنا ان الآمدي عمل نفس العمل اللي عمله الراضي ولكن باسلوبي، وكان الآمدي علما من الاعلام في زمانه، اختصر الكتب السابقه فجاء وقام باختصار كتاب الاحكام للآمدي ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب في كتابه المسمى منتهى السول والامل. السول يعني السؤل، منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل. ثم اختصر كتابه وسموه مختصر المنتهى، وهذا سمي واشتهر بين الناس وحفظه طلاب العلم باسم مختصر ايه؟ ابن الحاجب. مختصر ابن الحاجب مختصر لكتاب منتهى السول والايه؟ والامل في علمي الاصول والجدل لابن الحاجب نفسه. ده عمل زي مين؟ زي الفتوحي لما اختصر كتاب التحرير ثم شرح المختصر. هذا اختصر كتابه، اختصر كتاب الأمدي ثم اختصر المختصر، عمل بالعكس واشتهر. فجاء عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجي المتوفى سنة 56 و700 فشرح مختصر ابن الحاجب، وهو شرح جميل الا انه يقل عن شرح الاثنوي على المنهاج. فاصبح عندنا فريقان في النهايه او مثنان مشهوران شهره عالميه، المنهاج وهذا اختصار للراضي، ومختصر ابن الحاجب وهذا مختصر لمين؟ للآمدي. ثم قام في الشروح، الاثنوي شرح المنهاج، والسبكي وابنه قام بشرح المنهاج كذلك في كتاب الإبهاج، وقام الايجي بشرح ايه؟ بشرح مختصر ابن الحاجب. فعندك شروح على مختصر ابن الحاجب وشروح على المنهاج. اشهر هذه الشروح على المنهاج شرح مين؟ الاثنوي والابهاج. واشهر الشروح على ابن الحاجب شرح مين؟ عضد الدين الايجي رحمه الله على الجميع. فخلص لنا في كتب المتكلمين مختصران، هما اهم المختصرات واشهرها مختصر البيضاوي ومختصر ابن الحاجب. اما يبقى دي طريقه المتكلمين، فيها مختصران في الاخر. عرفتم كيف اتيا هذان المختصرات؟ اما طريقه الاحناف فكانت مخالفه لطريقه المتكلمين، اخذوا كلام ائمتي وفتاوى الامام ابي حنيفه وصاحبيه، وقاموا باستنباط قواعد اصوليه من كلام هؤلاء. فقام علم اصول الفقه عند الاحناف على كلام هؤلاء الائمه علشان يوضحوا للناس كيفيه الوصول الى استنباط الاحكام كيف استنبط علماؤهم هذه الايه؟ الفتاوى. واستنبطوها من ايه؟ واستنبطوها باي طرق؟ بهذه الاصول. فاستنبطوا اصول الفقه طريقه الاحناف، وكتب فيها من المتقدمين ابو بكر احمد بن علي المعروف بالغصاص اللي هو له كتاب في تفسير ايات الاحكام، الغصاص المتوفى سنة 70 و300. ثم ابو زيد عبيد الله بن عمر القاضي الدبوسي المتوفى سنة 30 و400 هجريه. ثم الثاني شمس الائمه محمد ابن احمد الصرخسي المتوفى سنة 83 و400. وقد شرح علاء الدين عبد العزيز البخاري المتوفى سنة 30 و700 كتاب اصول البزاوي. ثم اختصر بقى كتاب البزاوي من المتاخرين عبد الله بن احمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 10
عشرة وسبعمائة، كتابه اسمه المنار. فالمنار مختصر لإيه؟ لكتاب البزاوي في أصول الأحناف. ولذلك المنار يقومون بشرحه علماء الأحناف، وهو متن محفوظ يحفظ عند علماء الأحناف زي عند المتكلمين من الشافعية، يحفظ مختصر ابن الحاجب ومنهاج للوصول للإيه؟ للبيضاوي. كانوا يحفظون كذلك المنار. ثم جاء ثلاثة، الأول طريقة المتكلمين، اثنين طريقة الأحناف، ثلاثة كلهم تجمع بين الأصلين، أصل المتكلمين وأصل الأحناف. انتبه مظفر الدين أحمد بن علي السعاد البغدادي الحنفي، انتبه إلى وسدد إلى أن يجمع بين الأصلين، فيأتي بالأصول التي أتى بها المتكلمون ويبني عليها الفتاوى التي استنبطت من مين؟ من علماء الأحناف. فكتب مظفر الدين أحمد بن علي السعاد البغدادي الحنفي المتوفى سنة 94 و600 كتابه المشهور المسمى بديع النظام الجامع بين البزاوي والأحناف. فجاء فضل الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنة 47 و700 وألف كتابه المسمى تنقيح الأصول، ثم شرحه بشرح سماه التوضيح، وقد نقص في كتابه أصول البزاوي والمحصول للراضي ومختصر ابن الحاجب. جمع بين طريقة الأحناف وطريقة مين؟ المتكلمين. طريقة الأحناف أصول البزاوي، طريقة المتكلمين المحصول للراضي ومختصر ابن الحاجب، جمع ده على ده ولخص ذلك، وقد كتب على كتاب التوضيح الذي هو خلاصة طريقة المتكلمين والأحناف، ألف كتب سعد الدين مسعود بن عمر التبتزاني حاشية على التوضيح، وكتب كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 61 و800 كتابه المسمى بالتحرير، وشرحه تلميذ محمد بن محمد ابن أمير حاج الحلبي المتوفى سنة 79 و800، وكتب تاج الدين عبد الوهاب ابن علي الصدق الشافعي المتوفى سنة 71 و700 كتابه المسمى جمع الجوامع. يبقى جمع الجوامع احنا عندنا في طريقة المتكلمين كتابان اشتهرا مختصران يحفظان من هذه الوصول للبيضاوي، مستمد من الراضي مش كده، وعندنا مختصر ابن الحاجب مستمد من الأبدي، تمام. يبقى وعندنا على طريقة الأحناف كتاب ايه؟ المنار للنسخ يحفظ كذلك متن ويشرح. أما الطريقة التي جمعت بين طريقة المتكلمين والأحناف، من الذي قام بذلك؟ السبكي في كتابه جمع الجوامع، وجمع الجوامع متن يجمع بين طريقين، عندي المختصر ابن الحاجب والمنهاج، وعندي في طريق الاحناف المنار، وفي الطريقه الجامعه بين الطريقتين كتاب مين؟ جمع الجوامع، وقام بشرحه علماء كثيرون منهم جلال الدين السيوطي رحمه الله على الجميع. ومن هذه الكتب التي تجمع بين الطريقتين ما قام به محب الدين ابن عبد الشكور، وألف كتابا سماه مسلم الثبوت، واخد بالك. ثم قام عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرحه في كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، وهذا طبع على كتاب المصطفى للغزالي، يعني طبعا الموجودة عندنا طبعة الغزالي القديمة المصطفى تجد على حواشيها مسلم الايه؟ شرح مسلم الثبوت، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد الايه؟ الشكور رحمة الله عليه. الاتجاه الرابع قبل الاخير، اتجاه تخريج الفروع على الاصول. يأتي العالم يصنف بالاصول ولكن بطريقة غريبة جدا، يخرج الفروع، كيف تخرج الفروع على الاصول؟ وهذا من اسمى الكتب التي تعلم الانسان الاستنباط، كيف يستنبط الانسان، لانه ما بيتكلمش هنا عن قواعد تجريبية، وانما بيبني الفروع على الاصول ويبين كيف استنبطت. هذا اسمه اتجاه تخريج الفروع على الاصول. وفي كتب بهذا الاسم، واحد تخريج الفروع على الاصول للامام شهاب الدين محمود بن احمد الزنجاني المتوفى سنة 56 و600، وهذا الكتاب طبعه الدكتور محمد اديب صالح. محمد اديب صالح حقق هذا الكتاب تحقيقا جيدا، اسمه تخريج الفروع على الاصول للزنجاني، يذكر القاعده الاصوليه ثم يتبعها بتطبيقات الفقهية على مذهب الأحناف والشافعية، وحققه الدكتور محمد أديب صادق. من هذا النوع أيضا كتاب يفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الشريف أبو عبد الله محمد ابن أحمد المالكي التلمساني المتوفى سنة 71 و700، يعرض القواعد الأصولية والآثار المترتبة عليها، ويقارن بين المذاهب الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية. ثلاثة، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام الإثنوي اللي هو الذي شرح الإثنوي شرح منهاج الإيه؟ الوصول الشافعي. وهذا من أهم الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على الأصول، حيث لا يترك قاعدة أصولية إلا وتعرض لها، وحاول استخراج بعض الفروع عليها في مذهب الشافعية فقط، ولم يتعرض للمذاهب الأخرى إلا نادرا. هم طبعا ينظرون إلى الأصول التي يكون هناك خلاف بين العلماء فيها، خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا. الطريقة الخامسة والأخيرة، وهي الطريقة التي يعني رب العالمين سبحانه وتعالى اختص بها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهذا يعني سمى كتابا سماه في البداية عنوان التعريف بأسرار التكليف، ثم أعرض عن هذه التسمية وسمى كتابه الموافقات. الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي رحمة الله عليه، ومن أعظم الكتب التي سنفت في أصول الفقه وأبرزت قواعد الشريعة وأسرار التكاليف. وبهذا ينتهي تعليقنا على هذه المقدمة الخفيفة، ليكون درسنا في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى من الثلاثاء القادم خالصا في شرح كتاب ليل الأوصاف، ولن نعرج على أصول الفقه إلا إن كنا سنبين قاعدة من القواعد أو مشاكل ذلك. وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهو المجلس الأخير بمشيئة الله تعالى في المقدمة التاريخية. وبعد ذلك نستأنف من الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر الكلام خالصا عن ليل الأوطار، ولن نعود لهذا الكتاب مرة أخرى، إذ أننا قد اتفقنا في أثناء الدورة بعبدين على منحة جديد لدراسة هذا الكتاب، ألا وهو على أسلوب الدورات العلمية. فنبدأ السبت الأول من الشهر العربي القادم من العصر إلى العشاء في دراسة هذا الكتاب، وتكون هناك محاضرة أو يوم كامل لدراسة هذا الكتاب كل شهر، يوم في الشهر. قد ينتهي الأمر في 15 محاضرة أو أكثر أو أقل بمشيئة الله تبارك وتعالى، حسب أسلوب الدورات العلمية. ليكون درسنا هنا في هذا المسجد خالصا إن شاء الله وقدر لشرح كتاب ليل الأوطار، في شرح منتقى الأخبار من أحاديث السيد الأخيار
صلى الله عليه وآله وسلم لنبين لأنفسنا وللمستمعين فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وقفنا عند قول المؤلف غفر الله له: ثالثا كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، لأنه كتاب خالص في أصول الفقه، وصنع مقدمة على غرار كتاب المختص للغزالي في المنطق، وهذا يفيد المناظر حسبما يعني يراعي ذلك كتاب أصول الفقه على طريقة علماء الكلام. يقول الكتاب يعني للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، كتاب ألفه الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب الكتاب المشهور المسمى بالمغني في الفقه المقارن. يقول: المتوفى سنة 2600. أصل الكتاب، ألف أصل الكتاب، تبع ابن قدامة في كتابه هذا الإمام الغزالي في المختصر، حتى قال بعض العلماء إن الروضة مختصر المختصر. شاع بين بعض أهل العلم أن الروضة روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة يعد مختصرا لكتاب المختصر في أصول الفقه للغزالي رحمه الله. قال: وهذه مزية لكتاب الروضة. يعني قد يقول قائل: هل قوله إن الروضة مختصر للمختصر هذا طعم في الكتاب أو صفة نقص في الكتاب؟ قال: لا، وهذه مزية لكتاب الروضة، ذلك أن المختص ترجع أهميته إلى أمور. ولذلك وجدنا أن الشيخ والإمام المعاصر الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كان يمدح كتاب المختص للغزالي. الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه كان يمدح كتاب المختص للغزالي، وستقف على الأسباب التي أدت بعلماء أهل السنة في لكي يمدحوا كتاب المختص. قال: ترجع أهميته، يعني أهمية كتاب المختص، إلى أمور منها: مكانة الغزالي العلمية. بالطبع لا نقصد مكانته في علم التصوف، ولا نقصد مكانته في علم الكلام، ولا نقصد مكانته في علم السلوك فقط، وإنما نقصد مكانته في علم أصول الفقه والفقه. كان فقيها بارعا، وكان أصوليا لا يبارى، وله مؤلفات في أصول الفقه غير كتاب المختص، لكن المختص يعد آخر الكتب التي صنفها الغزالي في أصول الفقه بعد المنقول وغيره. يقول: مكانة الغزالي العلمية، لكن ضعوا في اعتباركم أنه كان أشعريا جلدا، وأنه كان صوفيا، واعلموا كذلك أنه يقول عن نفسه: إن بضاعتي مزجاء في الحديث. فحينما نقول مكانة الغزالي العلمية، فنحن هنا لا نتحدث عن عالم من علماء أهل السنة والجماعة، خذوا بالكم، إنما نتكلم عن التخصص في علم الفقه وأصول الفقه، الفقه على المذهب الشافعي، أما أصول الفقه فهو عالم فيه لا يضاع. وقد قام الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم، تعرفونه، الذي قام على تحقيق كتاب موافق الصريح المعقول صحيح المنقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك كتاب منهاج السنة النبوية، وكذلك مجموع الرسائل لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكذلك كتاب الخطبية، قام على تحقيق هذه الكتب تحقيقا علميا بفضل الله تبارك وتعالى، شهد له المتخصصون في ذلك. دكتور محمد رشاد سالم قام في محاضرة من المحاضرات بعقد مقارنة بين ابن تيمية والغزالي. ينبغي لطالب العلم أن يقف على هذه المحاضرة المطبوعة التي طبعتها قديما دار القلم بالكويت. ينبغي لطالب العلم أن يقف على هذه المحاضرة وأن يقرأها ويستوعبها، لأنه يقال بين عالمين من الأعلام: عالم أهل السنة ابن تيمية، وعلم التصوف وعلم الكلام والفلسفة أبي حامد الغزالي، مقارنة بين الرجلين. وإن لم تجدوها موجودة في السوق، من الممكن أن تأخذوا نسختي لتقوموا بتصويرها لكي تكون بين أيديكم
زي هامة جدا. يقول مكانة الغزالي العلمية وقد عرفتم ما فيه. ثم يقول اثنان تأخر الغزالي في الزمان فاستطاع لذلك الوقوف على أهم الكتب الأصولية، استطاع الوقوف على أهم الكتب الأصولية نظرا لتأخره في الزمان. وستقفون في نهاية الدرس اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكتب التي استقى منها الغزالي كتابه المصطفى إن شاء الله تبارك. ثلاثة، كون المصطفى من آخر كتب الغزالي الأصولية إذ ألفه بعد كتابيه تهذيب الأصول والمنقول وجمع فيه بينهما، ألف الكتاب بعد كتابيه، يعني سبق كتاب المصطفى كتاب تهذيب الأصول وكذلك كتاب المنقول، فجمع بينهما في كتاب المصطفى واسمه يدل على ذلك. أربعة، أن الغزالي أحسن ترتيب المصطفى وأجاز بحيث يفيد قارئه الإمساك بأطراف هذا الفن وجمع مقاصده، لأنه تدرب على أساليب الفلاسفة والمتكلمين فكان يمحو نحوهم، ولذلك وجدناه يجمع الكتاب على أربعة أقطاب ويقدم بمقدمة يجمع فيها أصول الفقه فتجده أمامك ظاهرا لائحا مجملا. ثم حينما يتحدث عن كل قطب من الأقطاب التي يدور عليها علم أصول الفقه كان يجمل كذلك القطب الذي سيتحدث فيه، وهذا من أساليب الفلاسفة. ولذلك إذا رجعتم إلى الكتاب النفيس الذي صنفه ابن رشد الحفيد الفيلسوف المسمى ببداية المجتهد ونهاية المستطرد لوقفتم كذلك على نفس الأسلوب، إذ هو يقوم بتصوير الباب والكتاب بتصوير الباب وبتصوير الكتاب قبل أن يقوم بشرحه أو ببيان ما سيفصل فيه في هذا الكتاب. ابن رشد الحفيد لأن جده لم يكن فيلسوفا، وإنما الفيلسوف المشهور هو ابن رشد الحفيد الذي ألف الغزالي كتاب تهافت الفلاسفة، فرده عليه بكتاب تهافت التهافت لأنه كان فيلسوفا ويسمى بوارث علم أرسطو طليس. يقول هنا إن الغزالي أحسن ترتيب المصطفى وأجاز بحيث يفيد قارئه الإمساك بأطراف هذا الفن وجمع مقاصده، لذلك لقي كتاب المصطفى الاهتمام والقبول والانتشار الواسع، بل إن كتاب المصطفى يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ علم الأصول، إذ به اكتمل بناء هذا العلم واستوى على سوقه بالنسبة للمتكلمين، وسيأتيك نبأ ذلك بمشيئته تعالى بعد أن ننتهي من مقدمة المؤلف لأذيل على ذلك بشيء من تاريخ هذا العلم حتى تعرفوا مكانة المصطفى من الكتب التي سبقت. يقول كما قيلت كما قبل كتاب المصطفى من مؤلفات اجتمعت في المصطفى بأحسن عبارة وألطف ترتيب، وما بعده من مؤلفات إنما هو اختصار للمصطفى واقتباس، يعني هو جمع الكتب السابقة بأحسن عبارة وألطف ترتيب. أما الكتب التي جاءت بعده وصنفت في أصول الفقه فكانت إما اختصار للمصطفى وإما اقتباس منه. فالمصطفى عمدة كتب الأصول عند المتكلمين وركنها الوثيق وسندها المتين، وقد أحسن ابن قدامة للزيارة حينما جعل كتاب المصطفى أصلا لكتابه. وتترون الآن أن ابن قدامة رحمة الله عليه حينما اختصر المصطفى أضاف إليه لم يكن مختصرا وفقط بل أضاف إليه، وإذا كانت هناك بعض المآخذ على كتاب المصطفى فقد عالجها نظرا لأنه كان علما من علماء أهل السنة والجماعة. يقول رحمة الله عليه يقول المؤلف ومما يزيد هذا الاختيار حسنا أن ابن قدامة لم يقلد الغزالي في آرائه وفي سائر منهجه، بل ظهر ابن قدامة في الروضة لمذاته وبرزت فيه شخصيته المستقلة، يعني لم يكن مقلدا للغزالي لم يكن جامعا وإنما كان محللا وظهرت له لمذات تبين وتبرز شخصيته المستقلة. قال ولعل توضيح ذلك يكون بعقد موازنة مختصرة بين الكتابين. قد يقول القائل فأين لمسات وغطمات الامام ابن قدامة المقدسي في الكتاب المخطط يقول لا بد من عقد موازنة ومقارنة بين الكتابين. يقول به موازنة بين الروضة، الروضة اللي هي اختصار لكلمة روضة الناظر وجنة المناظر والمختصر. قال ومن خلالها تتضح مميزات كتاب الروضة. واحد، اثبت ابن قدامة في اول الروضة مقدمة تضمنت مسائل من فن المنطق، وقد تابع ابن قدامة الغزالية في ذلك، مع ان ابن قدامة لم يكن متكلما ولا منطقيا ولم يكن هذا من عادة الاصوليين، واول من ابتدع ادخال مقدمة منطقية في كتب الاصول اول من ابتدعها من؟ الغزالي. صنع هذه المقدمة وجعلها بين هذي الكتاب المختصر. فلما ان جاء الامام ابن قدامة تابعه على هذا، وهذا كان من ضمن الاخطاء والمآخذ التي اخذت على العلامة الامام ابن قدامة، انه ادخل علم المنطق في الاصول تبعا وتقليدا لصاحب المختصر، مع ان ابن قدامة لم يكن من علماء الكلام حتى يذكر مقدمة منطقية. قال ولما اطلع بعض الحنابلة، اكتب اسمه، اسمه اسحاق العلسي، اسمه اسحاق العلسي، قال هو ولما اطلع بعض الحنابلة ابهم اسم العالم واسمه اسحاق العلسي، لما اطلع على الروضة ورأى فيها المقدمة المنطقية عاتب ابن قدامة وانكر عليه، فاسقطها ابن قدامة من الروضة بعد ان انتشرت بين الناس. فلهذا توجد في نسخة دون نسخة، الذين يطلعون على مخطوطات كتاب الروضة للإمام ابن قدامة يجدون بعض النسخ وقد خلت من المقدمة المنطقية، والبعض الآخر قد أثبتت فيه المقدمة المنطقية. قد يقول قائل هل أسقطها الناسخ الذي قام بنسخ الكتاب؟ نقول لا، وإنما الإمام ابن قدامة حينما أعاد كتابة كتابه مرة أخرى أسقط المقدمة بعد أن عاتبه الشيخ إسحاق العلسي أحد علماء الحنابلة، وقال له كيف تبقي هذه المقدمة في كتاب أصولي وأنت رجل من أهل السنة وهذه المقدمة المنطقية أثر من آثار المتكلمين وعلماء الفلسفة. اثنين، تابع ابن قدامة الغزالية في ترتيب الأبواب، إلا أن الغزالية جعل مسائل كتابه تحت أقطار وبين في مقدمة كل قطب ما اشتمل عليه، فيقف الناظر من المقدمة على هذه أسمائه، وهذه طريقة الفلاسفة، إذ لا تكاد تجد لهم كتابا إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله، وهذا كما ذكرت لكم أنه ما فعله ابن رشد الحفيد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر. يقول وابن قدامة لم يرى الحاجة مادة إلى الاعتناء بذلك أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين، فخالف الغزالية في هذا، ولكن هذا الأمر قد سرى إلى المتأخرين، فوجدنا أن من آداب التصنيف في هذا الزمان أن المصنف إذا أراد أن يصنف سلك هذا المسلك، يأتي في المقدمة ويصنع تمهيدا يحتوي على جميع مسائل الكتاب، ثم بعد ذلك حينما يأتي إلى باب من الأبواب أو كتاب من الكتب يأتي في البداية بتلخيص له وبجمع له أو شجرة له يبين فيها مجمل ما سيذكره في الكتاب. ثم يقول وابن قدامة لم يرى حاجة مادة إلى الاعتناء بذلك أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين. ثلاثة، نقل ابن قدامة في الروضة كثيرا من نصوص ألفاظ الغزالي وبنى كتابه عليها وتصرف فيها بحسب رأيه، وربما قدم أخر أو زاد أو نقص، وهذا من الأشياء التي قال في المؤلف أن ابن قدامة وضع بصماته أو وضع لمساته على الكتاب. يقول أربعة، اعتنى ابن قدامة بآراء الإمام أحمد ابن حنبل وأصحابه، فضم إلى الروضة أقوال الحنابلة وأثبتها، وهذا ما لم يكن موجودا في كتاب المصطفى. قال وهذا دليل على أن ابن قدامة رجع إلى كتب الحنابلة في الأصول واستفاد منها، ولذلك وجدنا أن كتاب الروضة يجمع مع الأصول التي جمعها الغزالي جمع معها أصول الحنابلة. ثم قال خمسة، قرر ابن قدامة مذهب السلف في مسائل عدة، وذكر أدلتهم وأبطل قول المخالفين له، لأننا كما نعلم أن الغزالية كان أشعريا، ولذلك ما كانت تأتي مسألة من المسائل التي فيها خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة إلا وكان الغزالي يصنع ما يميل إلى نصرة مذهب الأشاعرة. فجاء الإمام ابن قدامة فقلب الأمر وأظهر ودافع عن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه. ستة، ظهرت شخصية ابن قدامة المستقلة من خلال ترجيحاته واختياراته التي اعتمد فيها على الحجة والدليل، ولم يكتفي برأي الغزالي، يعني لم يكن مقلدا له، بل كان يناقشه ويثبت ما ثبت بالدليل ويضعف ما ضعفه الدليل، ولم تقم به حجة، ولم يكتفي برأي الغزالي وترجيحه أو بما ذكره من أدلة، بل أضاف ابن قدامة أدلة لم يتعرض الغزالي لذكرها أيد بها رأيه، أضاف أدلة أخرى أيد بها رأيه وما ذهب إليه رحمه الله. قال: وربما اعترض على أدلة الغزالي وأجاب عنها. والمؤلف حينما يذكر ذلك يحشي في حواشي الكتاب أشياء من ذلك لترجع إليها، والمقام لا يتسع للرجوع إلى مثل هذه الأمور، إذ أنها دراسة مقارنة بين كتابين، بين كتاب المختص للغزالي وبين كتاب الروضة للإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. سبعة، حدثت ابن قدامة الكثير من الاعتراضات الجدلية، واختصر بعض الأدلة العقلية، وحذف البعض الآخر، وأعرض عن مسائل، كل ذلك والمؤلف يحشي على هذه النقاط ويبين في الهامش هذه المواضع في الكتابات. قال: وأعرض عن مسائل وهذب مسائل أخرى، فكان هذا تصفية لكتاب المصطفى، صف الكتاب، قام بتصفية كتاب المصطفى، وصار كتاب الروضة بذلك أصغر حجما وأقرب نفعا وأسهل مقصدا. جيد، آثر كتاب الروضة، هل استفاد أحد من كتاب الروضة؟ نعم، علماء كثر استفادوا من هذا الكتاب من الروضة. قال: ممن استفاد من كتاب الروضة وتأثر به كثيرا الإمام صفي الدين عبد المؤمن، الإمام صفي الدين عبد المؤمن البغدادي الحنبلي في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول، وهذا الكتاب من الكتب المهمة في أصول الأحناف، وأول من قام على تحقيقه وتصحيحه وإخراجه للناس العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال: والإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي في كتابه المختصر في أصول الفقه، وقد شرح كتاب الروضة، يبقى هذا الكتاب استفاد منه، كتاب الروضة استفاد منه أئمة من أئمة الحنابلة، بل وقد قام بشرح هذا الكتاب الإمام ابن بدران، الشيخ ابن بدران الذي له كتاب نفيس اسمه مدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، مدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، كتاب نفيس. قال: وقد شرح كتاب الروضة الشيخ ابن بدران الدومي الدمشقي، وسماه نزهة القاطر العاطر، وقد طبعته المكتبة السلفية في مصر، وقام على إخراجه الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه الكتاب الأصلي، ثم بعد ذلك طبع في الفترة الأخيرة وقام بتحقيقه تحقيقا جيدا الدكتور سعد الشاتري حفظه الله، وهو أحد علماء المملكة العربية السعودية. قد شرح كتاب الروضة الشيخ ابن بدران الدومي الدمشقي وسماه نزهة القاطر العاطر، وطبع على كهامش أو كحاشية على كتاب روضة الناظر، يعني كتاب روضة الناظر مطبوع ومعه نزهة القاطر العاطر في المكتبة السلفية القديمة، ثم قام بتحقيق الكتابين معا الأصل والشرح الدكتور سعد الشاتري حفظه الله. قال: والشيخ محمد الأمين الشنقيطي له مذكرة على الكتاب نفيسة جدا من أنفس ما يكون، سماه مذكرة أصول الفقه، لأن الكتاب كان يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة، كان الكتاب يصنف في الجامعة الإسلامية بالمدينة، فحينما أسلب أمر تدريس الكتاب كتاب الروضة إلى الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مؤلف كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكان علما من علماء السلفية والسنة وتفسير كتاب الله، وكان أصوليا لا يبالي. فقام بتصنيف مذكرة اشتهرت باسم مذكرة في أصول الفقه، وهي يذكر فيها ويقول قال الشيخ ابن قدامة كذا نقط يعني إلى آخره، ثم يقول قلت أو قال مقيده، ويبدأ رحمة الله عليه في الإفاضة في بيان هذه الأمور بأسلوب ثلث أسلوب عزم. وهذه المذكرة عد ثلاثية 100%، ليس فيها ليس للمتكلمين عليها بالسبيل، فهي تعتبر مقدمة في أصول الفقه أو مذكرة في أصول الفقه ثلاثية 100%. قال وسماه مذكرة أصول الفقه. قال وقد طبع كتاب الروضة طبعات كثيرة مع شرحه نزهة القاصر العاصر ومستقلا بدون الشرح، والذي طبعه طبعة بدون الشرح بدون شرح ابن براس الدكتور عبد الكريم النملة في 3 مجلدات. رابعا انتهينا من الكلام حول كتاب روضة الناظر وجملة الناظر. رابعا كتاب شرح كوكب المنير للشيخ تقي الدين ابن النجار الكتوني، واول من طبعه اول من طبع هذا الكتاب شرح الكوكب المنير الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه، اللي هو مؤسس جماعه انصار السنه المحمديه، قام بتحقيق هذا الكتاب وحققه ناقصا جزءا منه، كان هناك جزء في المخطوط الذي وقع تحتاني وقام بتحقيقه كان ناقصا، ثم لما وجده استدركه وطبع الجزء وحده. يعني انا عندي الكتاب بتحقيق الشيخ حامد الفقي وعندي جزء الناقص مطبوع وحده حينما وجد المقصود، ثم قام بطبعه حديثا مكتبه العبيكات، وقام على تحقيقه واخراجه الدكتور محمد الزهيري والدكتور نزيه حماد، قاما بتحقيق الكتاب تحقيقا علميا يعني يناسب هذا العصر. كتاب شرح الكوكب المنير من اين اخذ بقى؟ من اين استمد هذا الكتاب؟ قال للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي المتوفى سنه 72 و900 اصل الكتاب. كتاب الكوكب المنير جعله مؤلفه شرحا على مختصر التحرير له. وكتاب مختصر التحرير اختصر فيه المؤلف كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي المتوفى سنه 85. يبقى اصل الكتاب كان كتاب المرداوي المسمى بايه؟ بالتحرير. كتاب ايه؟ التحرير. كتاب التحرير هذا ألفه الامام المرداوي اللي هو صاحب كتاب ايه؟ الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله عليه. فلما الف كتاب التحرير جاء الفتوحي فاختصره وسماه مختصر التحرير، وبعد ان اختصره قام هو بشرحه وسمى شرحه الكوكب المنير، الكوكب المنير شرح ايه؟ مختصر التحرير. فعرفت اصله وعرفت من الذي اختصره ومن الذي شرحه. ما هي مزايا هذا الكتاب؟ يقول مميزات الكتاب: واحد ان حجمه متوسط بين الصغير والكبير، ليس من الكتب ايه؟ المتوسعة. ماشي. أثبت المؤلف في هذا الكتاب الكثير من أقوال العلماء وأرجع كل قول إلى مصدره ونسب القول إلى قائله، وبذلك يفصل ما أجمله في المختصر. يعني هو أجمل في المختصر المرداوي اختصره فأجمل ثم شرحه فبسط ما اختصره، يفصل ما أجمله في المختصر ويوضح ما أبهمه فيه. والناظر في هذا الكتاب يلاحظ الدقة في النقل والأمانة في التوثيق والاعتراف بالفضل لأهله. هكذا يكون شأن العلماء أنهم يعترفون بالفضل لأهل الفضل، وأن يكونوا أمناء في توثيقهم للمعلومات، وأن يكونوا عندهم دقة في النقل عمن نقلوا عنه. 3 أضاف المؤلف في هذا الكتاب عددا من الفوائد والتنابيه والتزانيد. ما معنى الفوائد والتنابيه والتزانيد؟ فوائد جمع فائدة، والتنابيه جمع تنبيه، أما التزانيد فهو يقال ذنب الكتاب يعني جعل له تتمة حينما يجعل الكتاب حاشية، ولكن إذا أراد أن يجعل الكتاب تتمة يقولون ذنب الكتاب أي جعل الكتاب إيه؟ ذنبا. فمن جعل الكتاب ذنبا جيل يعني يجعل له ذنبا، يقال ذنب على الكتاب. فيقول عددا من الفوائد والتنابيه والتذاليب، كل ذلك بعبارة ثلاثة وأسلوب سهل واضح، وبذلك يبث روح المتعة والفائدة في ثنايا المسائل الأصولية. أربعة، أكثر المؤلف من الاستشهاد من آيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وعلى فكرة هذا من النادر أن تجدوه في كتب الأصول التي صنفت على أساليب المتكلمين، من النادر أن تجد آية أو تجد إيه؟ حديثا من الأحاديث، الآيات بيكون عددها قليل والأحاديث بيكون عددها قليل، لأنهم يجردون الأصول تجريدا ذهنيا. ولذلك هذا المؤلف أكثر في هذا الكتاب من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. متى؟ في معرض الاحتجاج والاستدلال والاستدلال، وكذلك في سياق التمثيل والتوضيح. خمسة، اعتنى المؤلف بتقرير مذهب السلف في مواضع عدة. اعتنى المؤلف بتقرير مذهب السلف في مواضع عدة، لأنه من أهل السنة، من علماء السنة، وأكثر من النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام الشافعي وأحمد وابن قدامة وابن تيمية وغيره. ستة، تابع المؤلف في ترتيب الكتاب ابن الحاجب، وسيأتيك نبأ ابن الحاجب. ابن الحاجب هذا من علماء الأصول الذين صنفوا على طريقة المتكلمين. سنبين مختصر ابن الحاجب هذا الذي اشتهر شهرة وصارت به الركبان. تابع المؤلف في ترتيب الكتاب ابن الحاجب في مختصره، وذلك تبع لترتيب المرداوي في تحريره، لأن الكتاب أصله كتاب إيه؟ المرداوي، هو اختصره فصار على نفس الايه؟ الترتيب. والمرداوي قد تابع ابن الحاجب في ترتيبه. أما ابن الحاجب فقد اتبع في ذلك الآمدي، وسنجد كل واحد قد أخذ عن غيره. أما ترتيب ابن الحاجب فإنه قد اتبع فيه الآمدي، وسيأتيك الكلام عن الآمدي لاحقا، وهو على النحو الآتي. يعني ترتيب الكتاب: ألف المقدمة، وفيها تعريف أصول الفقه ومبادئه، والكلام على المبادئ اللغوية، والكلام على مسائل الأحكام. إيه هي مسائل الأحكام بقى؟ الحاكم، الحاكم هو الله مش كده ولا لا؟ والرسول مبلغ، تمام؟ الحاكم والحكم الشرعي وأحكامه، قسم إلى حكم وإيه؟ تكليف حكم وضعه، وسيأتي كذلك في الكتاب المشيئة الله تعالى، والتكليف، أحكام التكليف والأهلية وما شاكل ذلك. الباب، الأدلة وما تعلق بها، الأدلة، الكتاب، السنة، والسنة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة ليست أقوال فقط وإنما أقوال وإيه؟ وأفعال وتقريرات. الإجماع، الأخبار المتواتر والأحاد، الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الظاهر والتأويل، المنطوق والمفهوم، النفس، القياس، الأدلة المختلفة فيها. جيم، الاجتهاد والتقليد والفتوى. دال، التعارض والتوضيح. هذه هي أبواب أصول الفقه. سبعة، امتاز هذا الكتاب أيضا بكثرة مصادره، فقد رجع المؤلف في هذا الكتاب إلى معظم الكتب الأصولية. معنى ذلك أن ثقافة الرجل كانت واسعة جدا، لأنه رجع إلى معظم الكتب الأصولية وما أكثرها، فبذلك يكون مرجعا لمعرفة أقوال الأصوليين في جميع المذاهب، ورجع للرسالة الشافعي والتقريب للبقلاني وقواطع الأدلة لابن السمعاني والورقات للجويني والبرهان له أيضا هو المسمى بإمام الحرمين، والمصطفى والمنقوش كلاهما للغزالي، والمحصول للرازي، والحاصل للأرموي، واللمع وشرحه للإمام الشيرازي، وجمع الجوامع للدستوكي والمعتمد للبصري، وشرح المختصر للأصفهاني والمختصر لابن الحاجب، وشرح تنقيل الأصول للقرافي وبديع النظام لابن الساعاتي. هذا مما صرح به المؤلف في كتابه أنه قد رجع إلى هذه الكتب في أثناء تناوله لشرح الكتاب. قال: فبذلك يكون رجعا لمعرفة أقوال الأصوليين في جميع المذاهب. ثمانية، وهو في الوقت ذاته مرجع لمذهب الحنابلة في المسائل الأصولية، فقد اعتمد المؤلف على جل كتب الحنابلة ونهل منها بالطبع، تسعى وقد طبع هذا الكتاب في 4 مجلدات طبعة جيدة مع فهرسة دقيقة. قام بذلك الدكتور محمد الزحيل والدكتور نزيه حماد، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف. لنستقبل الكلام بعد ذلك في الدورة التي ستبدأ في السبت الأول من الشهر العربي القادم بإذن الله تعالى، عن الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة. هندخل في الكتاب بعد أن أنهينا الكلام في المقدمة. الآن أحب أن أزيل أو أذنب على هذه المقدمة بشيء يبين لكم، لأنك أنت تيجي يقول لك إيه؟ مختصر ابن الحاجب. ابن الحاجب اختصر مين؟ الإمام ابن الحاجب اختصر من كتاب مين؟ مختصر ابن الحاجب، مش كده ولا لأ؟ طيب، يجي يقول لك المنهاج للبيضاوي، والمنهاج هذا خرافة الكتب السابقة، أي كتب؟ ثم تجد المنار عند الأحناف متن من المتون مشهور، في متون مشهورة، مثل منهاج الأصول للبيضاوي، ومختصر ابن الحاجب، والمنار في أصول الأحناف، والرابع جمع الجوامع، هذه الكتب الأربعة. من أين اقتصرت؟ ولماذا استمد؟ ومن أي يعني إيه الأسباب التي جعلتها تستمد شهرتها؟ من أي شيء استمدت شهرتها؟ من هذه الوصول للبيضاوي، والثاني مختصر ابن الحاجب، والثالث المنار للنسبي، والرابع جمع الجوامع لابن السرقي. لماذا استمدت هذه الكتب؟ يعني من أين استمدت هذه الكتب شهرتها؟ نقول التأليف في أصول الفقه أو التصنيف في أصول الفقه له طرق مشهورة. أولا، طريق أول من صنف الأصول الشافعي، صنف الأصول بطريقة غريبة، أنه يستنبط من الكتاب والسنة، لا هو على مذهب الأحناف ولا على مذهب إيه؟ المتكلمين، ولم يكن الشافعي متكلما ولا فيلسوفا، بل استنبط من الكتاب والسنة. وممن نهج نهجه وصار على طريقته الإمام علي بن حزم، أبو محمد علي بن حزم، في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، له كتاب سفيه. وأنا لا أدري ما السبب الذي جعل مؤلف الكتاب لم يذكر شيئا عن ابن حزم. هل لأن ابن حزم كان من ممكن القياس؟ ربما، ولكن ألاذا يخرجه من دائرة أنه من المؤلفين في أصول الفقه حسب مدى أهل السنة والجماعة؟ حتى ولو أخذ على ابن حزم أشياء معينة في مسائل الصفات، فعليه ما أخذ بالطبع، وعليه ما أخذ في بعض الأبواب في أصول الدين، ولكنه في أصول الفقه ما أخذ عليه إلا مأخذ واحد إلا وألا، وهو إيه؟ القياس، أنه من منكر القياس. هذه تعد سوءة من السوءات، ولكن كتابه الطيب كيف يسقط وهو من أعظم الكتب. وللإمام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه حينما قدم بمقدمة نفيسة لكتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي لسيف الدين الآمدي، وعلق عليه وقام بنقد أشياء فيه، قدم بمقدمة وجعل بعد كتاب الشافعي مباشرة كتاب مين؟ ابن حزم. فلماذا لم يذكر كتاب ابن حزم هنا؟ ولماذا لم يذكر كتاب الشاطبي؟ فهذه تعد من المآخذ على مؤلف الكتاب، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذ أن كتاب الشاطبي الموافقات كتاب يعني لا يترك أبدا، يعني كيف يتكلم هو عن المستصفى الغزالي ويظهر محاسن كتاب الغزالي بهذا الأسلوب ولا يعرج على الإطلاق على كتاب الشاطبي؟ يقول لك، يقول هو في مهاتفة تليفونية المؤلف، لأنها كانت رسالة دكتوراه بينه وبعض الأساتذة حينما نقش في هذا، قال لأن الشاطبي عنده أشعرية العقيدة. طيب سبحان الله، وهذا الغزالي الذي رفعته أنت وجعلت كتابه قمة القمم، فلماذا لم تستفد مع أن كتاب الشاطبي الموافقات ليس فيه بدعة، لم يتحدث عن المنطق، ولم يعلي شأن أهل الكلام، وإنما بقر رحمة الله عليه مقاصد الفقه ومقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين وذكرها رحمة الله عليه. أما الإمام ابن حزم فكما سمعتم وكما قلت لحضراتكم أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهو من هو عالم العصر وشيخ المشايخ في هذا الزمان في علم الأصول، حينما يتكلم عن ابن حزم يجعله كتابه في المرتبة التي تلي من الشافعي رحمة الله على الجميع. نقول التصنيف في أصول الفقه له طرق. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين، وعاوزين نركز، والمصنفون فيه، ولذلك تسمى أحيانا طريقة الشافعية، تجد في الكتب يقولون المتكلمين أو الشافعية. هل معنى ذلك أن هذه الطريقة تنسب للشافعي؟ لا، قد يقول قائل ولماذا قيل إنها طريقة الشافعية؟ نقول لأن كل الذين صنفوا فيها كانوا في الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله، ومن مذهب ولا لا، مع أنهم في الاعتقاد ستجدون منهم معتزلة، والشافعي بريء من الاعتزال والمعتزلة. نشكر الأسماء. يقول أولا طريقة المتكلمين، والمصنفون فيه أهمهم أهم الكتب ومؤلفوها، وسأذكر سنوات إيه؟ وفيات الوفيات، سأذكر السنوات علشان ماشيين بالترتيب الزمني الطبقات. والمصنفون في طريقة المتكلمين أهمهم العمدة للقاضي عبد الجبار الهمداني، توفي سنة 415. اثنان، وهذا القاضي عبد الجبار هذا كان شافعي المذهب، ولكنه في اصول الدين كان ايه؟ معتزلي، من ائمه الاعتزال. القاضي عبد الجبار معتزلي، والف كتابا في الاصول الخمسه، اصول المعتزله الخمسه عبنها، فالرجل من ائمه الاعتزال. اثنان، المعتمد لابي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي، في الفقه الفروع شافعي، ولكنه في العقيده كان معتزليا، ومات سنة 36. ثلاثة، البرهان لأبي المعالي الجويني الشافعي أيضا، ولكنه كان لم يكن معتزليا وإنما كان إيه؟ أشعريا. المشهور والمعروف باسم إمام الحرمين، وبعض الناس للأسف إنما يجدون اسم الرجل إمام الحرمين يظنون أنه بذلك قد جاوز القنطرة فينقلون عنه، وقد نقل أصحاب بدعة في شهور الزمان عن هذا الرجل، وللأسف أدخلوا هذا في كلام أهل السنة، والشباب يقول لك ده إمام الحرمين، ما يعلمون أن إمام الحرمين هذا هو الذي قال حيرتني يا مداني حينما كان يتكلم عن إلغاء الاستواء على العرش، حينما وقف وقال وخطب في الناس وبين أن الاستواء لا يليق بالله عز وجل، وأخذ ينكر صفة العلو لله عز وجل، فقال له الأمداني دعنا من هذه الأدلة التي تتحدث عنها، ولكن قل لي كيف أدفع الفطرة التي تلح علي حينما أدعو ربي أنا وسائر الناس، أنا وسائر الناس. حينما يأتي الإنسان ليدعو يجد نفسه مدفوع إلى صفة العلو، يقول يا رب وارفع نفسه. فما كان من الجويني إمام الحرمين إلا أن قال وقبط على رأسه حيرتني يا همداني، حير، لأنه ما استطاع أن يرد هذا السليم القطري لبسه. فهذا هو إمام الحرمين الجويني، كان أشعريا جلدا. أربعة، يبقى تكلمنا عن العمدة والمعتمد كلاهما لرجلين من رجال الاعتزال. البرهان للجويني المتكلم من علماء الكلام الأشعري المعروف بإمام الحرمين، توفي سنة 78. أربعة، المصطفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتكلم الأشعري المتوفى سنة 550. يبقى معنى كده شوف كلهم شافعية، ولذلك قيل طريقة المتكلمين نظرا لأنهم كانوا متكلمين، وقيل الشافعية نظرا لأنهم كانوا على الفقه على مذهب الشافعي، ولكنهم لم يكونوا على طريقة الشافعي في الأصول، يعني في العقيدة، واخدين بالكم، ولذلك سلكوا مسلكا في أصول الفقه مسلك الفلاسفة والمتكلمين في التجريد الذهني. قال اسمع، يبقى آخر واحد المصطفى للغزالي، ولذلك الغزالي استفاد ممن قبله، ثم جاء بعدهم عالمان قام بتلخيص هذه الكتب، يعني الأربعة العمدة والمعتمد والبرهان والمصطفى، قام بتلخيص هذه الكتب وهما فخر الدين الرازي وهو شافعي، خدوا بالكم، وهو من علماء الكلام وأشعري من أئمة الأشعرية الذي ألف كتاب أساس التقديس وقام بنقده العلامة ابن تيمية في كتاب نقد أساس التقديس، وهو الذي قال إذا اختلف العقل مع النقل يقدم لإيه؟ العقل على النقل، لأن العقل عنده إيه؟ دليل يقيني، أما النقل فهو دليل إيه؟ ظني، فقدم اليقيني على الظني، وهذه بدعة من بدع المتكلمين جعلها ابن تيمية طاغوتا هدمت به أصول الشريعة، لأنه ردت نصوص في الكتاب والسنة بالعقل، فجعل العقل طاغوتا، ولذلك قام بنقد كتابه المسمى بأساس التقديس رحمة الله عليه. ومن الكتب العظيمة يقول: ثم جاء بعدهم عالمان قام بتلخيص هذه الكتب، وهما واحد فخر الدين الرازي، وألف كتاب المحصول توفي سنة 660 وهو شافعي المذهب. اثنان: أبو الحسن علي ابن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي، المتوفى سنة 31 و600 وهو الشافعي أيضا، يبقى الآمدي المتكلم، قام بتوخيص هذه الكتب الأربعة السابقة، وكذلك قام الرازي. خد بالك بقى، هنا حدث اختلاف، فأصبح الرازي اختصر الكتب الأربعة، والآمدي اختصر الكتب الأربعة. واضح؟ الرازي ألف كتابه المحصول، والآمدي ألف كتابه المسمى بإحكام الإحكام في أصول الأحكام، وهذا الذي الإحكام للآمدي الذي قام على طبعه وتحقيقه وتقديمه الإمام الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه. قال: ثم جاء تاج الدين محمد بن الحسن الأرموي، توفي سنة 660 فقام باختصار المحصول للرازي وسماه الحافظ، وقام محمود بن أبي بكر الأرموي باختصاره كذلك، اثنين أرمويين، قام باختصار كتاب ايه؟ المحصول، سماه أحدهما الحافل وسماه الثاني التحصيل، قام باختصار الكتاب. فجاء البيضاوي باختصار الحافل وسماه من هذه الوصول إلى علم الأصول. يبقى عندي أنا أربع كتب في الأصل، قام بجمع ما في هذه الكتب الرازي، فجاء الأرموي والأرموي وقام باختصار هذا الايه؟ المحصول للرازي. فجاء البيضاوي، الامام البيضاوي، واختصر المختصرات، فاصبح مختصر البيضاوي المسمى بمنهاج الوصول الى علم الاصول هذا الكتاب يعتبر اختصارا لكتاب مين؟ الرازي. اشتغل على الرازي، ما اشتغلش على الامدي، واخدين بالكم ولا لا؟ فاصبح اتجاهه يختصر للرازي الذي اختصر من الكتب الأربعة للمتكلمين. واضح؟ منهاج الوصول في علم إلى علم الأصول ده كتاب البيضاوي. هذا الكتاب أصبح له شهرة كمتن يحفظ، متن يحفظ. ثم قام العلماء بشرح هذا المختصر اللي هو المتن، فجاء الإثنوي عبد الرحيم ابن حسن الإثنوي الشافعي، توفي سنة 72 فشرح منهاج الوصول للبيضاوي، فأحسن الشروح للبيضاوي شرحان، شرح الإثنوي وشرح السبكي، والسبكي لم يقم بإتمام الكتاب فأتمه من بعده من؟ ابنه، وسماه الإبهاج شرح المنهاج، يبقى عندي الإبهاج شرح المنهاج للسبكي وابنه، وشرح الإثنوي على منهاج البيضاوي، كل ده شرح للمنهاج البيضاوي اللي مختصر من الرازي. واضح؟ واضح؟ يبقى عندي الرازي اختصر واشتغلوا عليه فخرج منه المنهاج. اما الاحكام للآمدي، مش قلنا ان الآمدي عمل نفس العمل اللي عمله الرازي ولكن باسلوبه، وكان الآمدي علما من الاعلام في زمانه، اختصر الكتب السابقه، فجاء وقام باختصار كتاب الاحكام للآمدي ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب في كتابه المسمى منتهى الاصول والامل، السؤال عن السؤل، منتهى الاصول والامل في علمي الاصول والجدل، ثم اختصر كتابه وسموه مختصر المنتهى، وهذا سمي واشتهر بين الناس وحفظه طلاب العلم باسم مختصر ايه؟ ابن الحاجب. مختصر ابن الحاجب مختصر لكتاب منتهى الاصول والايه؟ والامل في علمي الاصول والجدل لابن الحاجب نفسه. ده عمل زي مين؟ زي الفتوحي لما اختصر كتاب التحرير ثم شرح المختصر. هذا اختصر كتابه، اختصر كتاب الآمدي ثم اختصر المختصر، عمل بالعكس واشتهر. ف فجاء عضو الدين عبد الرحمن بن احمد الايجي المتوفى سنه 56 و700 فشرح مختصر ابن الحاجب، وهو شرح جميل الا انه يقل عن شرح الاسنوي على النهايه، فاصبح عندنا طريقان في النهايه او متنان مشهوران شهره عالميه، المنهاج وهذا اختصار للرازي، ومختصر ابن الحاجب وهذا مختصر لمين؟ للآمدي. ثم قام في الشروح الاسنوي شرح المنهاج، والسبكي وابنه قام بشرح المنهاج كذلك في كتاب الإبهاج، وقام الايجي بشرح ايه؟ بشرح مختصر ابن الحاجب. فعندك شروح على مختصر ابن الحاجب وشروح على المنهاج، اشهر هذه الشروح على المنهاج شرح مين؟ الاسنوي والابهاج، واشهر الشروح على ابن الحاجب شرح مين؟ عبد الدين الايجي رحمه الله على الجميع. فخلص لنا في كتب المتكلمين مختصرات، هما اهم المختصرات واشهرها مختصر البيضاوي ومختصر ابن الحاجب. اما يبقى دي طريقه المتكلمين، فيها مختصران في الاخر. عرفتم كيف اتيا هذان المختصرات؟ اما طريقه الاحناف فكانت مخالفه لطريقه المتكلمين، اخذوا كلام ائمتي وفتاوى الامام ابي حنيفه وصاحبيه، وقاموا باستنباط قواعد اصوليه من كلام هؤلاء. فقام علم اصول الفقه عند الاحناف على كلام هؤلاء الائمه، علشان يوضحوا للناس كيفيه الوصول الى استنباط الاحكام كيف استنبط علماؤهم هذه الايه؟ الفتاوى. واستنبطوها من ايه؟ واستنبطوها باي طرق؟ بهذه الاصول. فاستنبطوا اصول الفقه طريقه الاحناف، وكتب فيها من المتقدمين ابو بكر احمد بن علي المعروف بالجصاص، اللي هو له كتاب في تفسير ايات الاحكام، الجصاص المتوفى سنه 73 يعني. ثم ابو زيد عبيد الله بن عمر القاضي الدبوسي المتوفى سنه 300 و400 هجريه. ثم الثالث شمس الائمه محمد ابن احمد السرخسي المتوفى سنه 83 و400، وقد شرح علاء الدين عبد العزيز البخاري المتوفى سنه 30 و700 كتاب اصول البزاوي. ثم اختصر بقى كتاب البزاوي من المتاخرين عبد الله بن احمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنه 10 و700، كتابه اسمه المنار. فالمنار مختصر لايه؟ لكتاب البزاوي في اصول الاحناف. ولذلك المنار يقومون بشرحه علماء الاحناف، وهو متن محفوظ يحفظ عند علماء الاحناف، زي عند المتكلمين من الشافعيه يحفظ مختصر ابن الحاجب ومنهاج الوصول للايه؟ للبيضاوي، كانوا يحفظون كذلك المنار. ثم جاء ثلاثة، الأول طريقة المتكلمين، اثنين طريقة الأحناف، ثلاثة كتب تجمع بين الأصلين، أصل المتكلمين وأصل الأحناف. انتبه مظفر الدين أحمد بن علي الساعات البغدادي الحنفي، انتبه إلى وسدد إلى أن يجمع بين الأصلين، فيأتي بالأصول التي أتى بها المتكلمون ويبني عليها الفتاوى التي استنبطت من مين؟ من علماء الأحناف. فكتب مظفر الدين احمد بن علي الساعات البغدادي الحنفي المتوفى سنه 94 و600 كتابه المشهور المسمى بديع النظام الجامع بين البزاوي والاحكام. فجاء فصل الشريعه عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنه 47 و700 والف كتابه المسمى تنقيح الاصول، ثم شرحه بشرح سماه التوضيح، وقد نقص في كتابه اصول البزاوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب، جمع بين طريقه الاحناف وطريقه مين؟ المتكلمين. طريقه الاحناف اصول البزاوي، طريقه المتكلمين المحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب، جمع ده على ده ولخص ذلك، وقد كتب على كتاب التوضيح الذي هو خلاصه طريقه المتكلمين والاحناف، الف كتب سعد الدين مسعود بن عمر التبتزاني حاشيه على التوضيح، وكتب كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي المتوفى سنه 61 و800 كتابه المسمى بالتحرير، وشرحه تلميذ محمد بن محمد ابن امير حاج الحلبي المتوفى سنه 79 و800، وكتب تاج الدين عبد الوهاب ابن علي الصبكي الشافعي المتوفى سنة 71 و700 كتابه المسمى جمع الجوامع. يبقى جمع الجوامع يبقى احنا عندنا في طريقة المتكلمين كتابان اشتهرا اثران يحفظان من اجل وصول البيضان مستمد من الرازي مش كده؟ وعندنا مختصر ابن الحاجب مستمد من الامني تمام؟ يبقى وعندنا على طريقة الاحناف كتاب ايه؟ المنار للنفس يحفظ كذلك مثل ويشرح. اما الطريقة التي جمعت بين طريقة المتكلمين والاحناف من الذي قام بذلك؟ السبكي في كتابه جمع الجوامع. وجمع الجوامع مثل يجمع بين طريقة عندي المختصر ابن الحاجب والملهاج وعندي في طريق الاحناف المنار وفي الطريقة الجامعة بين الطريقتين كتاب مين؟ جمع الجوامع. وقام بشرحه علماء كثيرون منهم جلال الدين السيوطي رحمة الله على الجميع. ومن هذه الكتب التي تجمع بين الطريقتين ما قام به محب الدين ابن عبد الشكور وألف كتابا سماه مسلم الثبوت واخد بالك. ثم قام عبد العليم محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرحه في كتاب فواسع الرحموت بشرح مسلم الثبوت وهذا طبع على كتاب المصطفى للغزالي على الطبعة الموجودة عندنا طبعة الغزالي القديمة المصطفى تجد على حواشيها مسلم الايه شرح مسلم الثبوت فواتح الرحمون شرح مسلم الثبوت لعبد الايه الشكور رحمة الله على الجميع. الاتجاه الرابع قبل الاخير اتجاه تخريج الفروع على الاصول. يأتي العالم ليصنف في الاصول ولكن بطريقة غريبة جدا يخرج الفروع كيف تقرر الفروع على الاصول. وهذا من اسمى الكتب التي تعلم الانسان الاستنباط كيف يستنبط الانسان لانه ما كانش الا عن قواعد تجريبيه وانما بيبني الفروع على الاصول ويبين كيف استنبطت. هذا في اتجاه تخريج الفروع على الاصول. وفي كتب بهذا الاسم واحد تخريج الفروع على الاصول للامام شهاب الدين محمود بن احمد الزنجاني المتوفى سنه 56 و600 وهذا الكتاب طبعه الدكتور محمد اديب صالح. محمد أبي صالح حقق هذا الكتاب تحقيقا جيدا اسمه تخريج الفروع على الاصول للزنجاني. يذكر القاعده الاصوليه ثم يتبعها بتطبيقات فقهيه على مذهب الاحناف والشافعيه وحققه الدكتور محمد أبي صالح. من هذا النوع ايضا كتاب مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول للامام الشريف ابو عبد الله محمد ابن احمد المالكي التلمساني المتوفى سنه 71 و700 يعرض القواعد الأصولية والآثار المترتبة عليها ويقارن بين المذاهب الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية. ثلاثة التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام الإثنوي اللي هو الذي شرح الإثنوي شرح من هذه الوصول الشافعية. وهذا من أهم الكتب التي تعنى بتخريج الفروع على الأصول حيث لا يترك قاعدة أصولية إلا وتعرض لها وحاول استخراج بعض الفروع عليها في المذهب الشافعية فقط ولم يتعرض للمذاهب الأخرى إلا نادرا. هم طبعا ينظرون إلى الأصول التي يكون هناك خلاف بين العلماء فيها خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا. الطريقة الخامسة والأخيرة وهي الطريقة التي يعني رب العالمين سبحانه وتعالى اختص بها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وهذا يعني سمى كتابا سماه في البداية عنوان التعريف بأسرار التكليف ثم أعرض عن هذه التسمية وسمى كتابه الموافقات الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي رحمه الله عليه ومن أعظم الكتب التي صنفت في أصول الفقه وأبرزت قواعد الشريعة وأسرار التكاليف. وبهذا ينتهي تعريفنا على هذه المقدمة الخفيفة ليكون درسنا في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى من الثلاثاء القادم خالصا في شرح كتاب نيل الأوصاف ولن نعرج على أصول الفقه إلا إن كنا سنبين قاعدة من القواعد أو مشاكل ذلك. وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.